أولئك الراغبون أن يتصرفوا حسنا ويطوقون للخلاص، يسلكون محاولين ألا يخطئوا ولا يلوثون ضميرهم، ولكن رغم كل جهادهم تتسلل إلى قلوبهم أفكار ومشاعر خاطئة. ده كلام مريح لده اللي احنا بنحسه فعلا، عاوزين نمشي كويس ونمشي مع ربنا، لكن لا يخلو الأمر من أفكار ومشاعر خاطئة وأحيانا أعمال خاطئة غير ملحوظة أو ملحوظة كويس، وتغطي وجه الضمير النقي بالتراب. شايفين التعبير ده؟ بتطرب الضمير، يعني الضمير يبقى مش مرتاح لأن في كلام ملوش لازمة وفي أفكار ملهاش لازمة، حتى أنه معنا نحو نهاية اليوم نادرا ما يفلت إنسان من نتائج هذا، مثل عابر الطريق الذي يكتاس في طريق مطرب فيعلو التراب عينيه وأنفه وفمه وشعره. لهذا لابد للإنسان أن يفحص ضميره في المساء ويرى الأمور الخاطئة فيغسلها بالتوبة. لما الواحد ياخد مشوار طويل طبيعي لازم يضطرب، بيجي آخر اليوم يعمل إيه؟ استحب. فتصور أنك كل يوم مع حرصك الشديد وأنك أنت إنسان نظيف بطبعك وما تحبش تتوسخ، هتضطرب مهما حصل، أفكار كلام مشاعر. طيب هي ديتها تيجي على آخر اليوم تستحم، استحم يعني تراجع نفسك وتصلي ربنا ضميرك يرتاح وخلاص ترجع أصحاب تاني. فإذا فكرة فحص الإنسان لنفسه آخر اليوم دي مهمة. ليه؟ تصور واحد نام بترابه يصحى تاني يوم بقى يبتدي هرش بقى تبتدي الحكاية مش تمام يعني، إنما لو أول بأول كده الموضوع هيبقى كويس. إن الملك السماوي مخلصك هو الذي يدخل إليك ويحارب الوجع الذي يضايقك بالأكثر، يعني الروح القدس اللي مسؤول عن خلاصنا هو اللي بيحارب عننا، هو اللي هيشجعنا نغلب الحاجة الغلط، وفي نفس الوقت هو الذي يثير فيك الرغبة من أجل اقتناء الفضائل المضادة للأوجاع. يعني إيه؟ في حاجة اسمها الفضائل المضادة، يعني الغضب عكسها الوداع، مثلا الكراهية قصادها المحبة، مثلا كتر الكلام أو أخطاء اللسان قصادها الهدوء، مثلا الأنانية قصادها العطاء، البخل برضو قصاده الكرم. إذن كل خطية لها فضيلة مضادة، فالروح القدس لا يكتفي أنه يكرهك في الخطية، يحببك في الفضيلة المضادة. فاهمين الفكرة؟ فيبقى الغضوب مش بس نفسه يمسك نفسه، ده نفسه يبقى وديع زي المسيح. البخيل أو الطماع اللي يحب الفلوس يبقى الروح القدس عاوزه مش بس يبطل طمع وفلوس، يبقى نفسه يحط فيه السخاء والكرم. الكسول قوي مش بس يبطل كسل ويلتزم كده شوية التزامات، ده عاوز يبقى نشيط وغيور. فإذا الروح القدس اللي هو الملك السماوي اللي جوانا ده بيفرك، عاوزك مش بس تبطل غلط، تمتلئ بالفضائل المضاد. يثير فيك الرغبة من أجل اقتناء الفضائل المضادة للأوجاع والاستعداد للقيام بالأعمال المطلوبة، ليكن هذا فكرك عشية التناول. يبقى برضو بالذات ليلة التناول دايما نفكر بالطريقة دي، يا رب مش كفاية بطل خطية، نفسي كمان يبقى عندي الفضيلة اللي عكسها، مش كفاية ان انا بطلت اقول كلام بطال، نفسي اقول كل الكلام حلو وكل كلمة تطلع مفيدة، مش كفاية ان انا بطلت اكره فلان، انا نفسي احبه بجد، مش مجرد بقيت زيرو ليفل كده يعني، لا ايه المانع ان انا اوصل ان انا احبه مع انه مش سهل. يبقى بتدور على ما بعد ترك الخطيه، خطوه اعلى من كده كمان. يجب علينا ان نعتقد ان هذه التجارب لا تجلب علينا اي خساره في الفضيله، بل على العكس تزيدها بالاكثر، وذلك عندما تتقبلها النفس. يعني مرة خادمة قريب بتقول لي أنا حياتي اتلخبطت فجأة كده، كان مشكلة ورا بعض، لا عارف أخدم ولا عارف أصلي، فحاسة أنا كنت حياتي بخدم وبصلي، طب ليه ربنا سمح لي بالربكة الجامدة دي؟ فقلت لها علمونا أن الربكة الجامدة دي ربنا قصدها، فلازم حتى لو جت على حساب الصلاة والخدمة مؤقتا في بركات تانية أنت مش شايفها، وفي استفادات أخرى هتعرف فيها بعد شوي. فالواحد ساعات يقول طب ايه الزوم؟ لا هو له الزوم بس انت مش عارف. ما الدكتور ساعات يقول حاجات انت ما انتش فاهمها، اسمع الكلام. على العكس تزيدها، تزيد الفضيلة ما تخسركش، وذلك عندما تتقبلها النفس بالتضاع. مهم الواحد يقبل من ايد ربنا كل حاجة، يقبل بالتضاع كل شيء وتتحملها بشكر، يبقى شاكر حتى على الظروف الملخبطة دي، كله خير برضه، ربنا عارف بيعمل ايه وفي الاخر كله خير. في كل وقت تسقط في هفوة من الهفوات حتى لو حدث 1000 مرة في اليوم، بمجرد أن تلاحظه لا تضايق نفسك وتضيع وقتك بلا طائل، بل تواضع فورا واشعر بضعفك، ارجع إلى الله برجاء ودعي من أعماق قلبك. عارفين في طفل صغير يتزحلق فيتوسخ، تلاقوه قاعد في الأرض وقاعد يعيط، وفي طفل تاني تلاقيه يتزحلق على طول يقوم يعمل ايه؟ ينفض هدومه وخلاص. فهو عاوز يقول لك كده، ما تقعدش تتحسر زيادة على روحك، خلاص لخبط زعقت غلط طبعا، ما تقعدش بقى متنكد طول اليوم انك زعقت، طب ما انت زودت خطية اخرى اسمها خطية النكد، ما هي ديتها، يا رب سامحني اخطيت، يا رب ساعدني ما اغلطش تاني وخلاص، وان كنت زعلت حد صالحه وحيله وخلاص. ده مش استهتار بس، ده ايه؟ ده ايجابية، عشان الواحد ما يقعدش على الارض يعيط وخلاص. طب وده هيفيدنا في ايه؟ ده مش هيفيدناك حاجة. فبيقول لما تغلط ان شاء الله 1000 مرة في اليوم، ما تقعدش تضايق نفسك قوي. في فرق بين التوبة الشعور الحلو اللي يتحرك لوحده، وبين ان واحد يقعد يضايق نفسه، يقعد يقطع في روحه، اصلا يا سيدي خلاص انت وحش، مصدقين انسى بقى الموضوع، خلينا في المفيد، نعمل حاجة مفيدة، يا رب سامحني وساعدني، يا فلان حقك عليا انا اتعصبت، خلاص ناخد بالنا المرة الجاية وخلاص. فبالإيجابية دي الواحد يتقدم وما يضيعش اليوم منه، إنما حتة بقى يقعد يتحسر زيادة دي بتخنق بدون داعي. إن شعور الحرارة الروحية محصلة حركات روحانية كثيرة منصهرة معا، يعني عشان تحس بحرارة في الصلاة أو انفعالات مقدسة، الموضوع ده نتاج حاجات كتير. كما أن شعاع النور يتركب من 7 ألوان الطيف المندمجة معا، فشعور الحرارة الروحية محصلة حركات روحانية كتيرة. يشمل إيه بقى؟ يعني الحرارة دي عبارة عن إيه؟ تلاقي فيها شعور خشوع ووقار، على شعور انسحاق قلب، على شعور سجود أمام الله في العبادة. عشان كده نصيحتي لكل الشباب لازم يتقنوا السجود قبل ما ركبهم تبوظ، عشان إيه؟ يلحقوا يعني. واشتياق غير متناهي، يعني كل دي مشاعر تيجي عشان القلب يبقى سخن كده، وحب غير محدود لله، فالحرارة الروحية تتولد في القلب شيئا فشيئا. يبقى الموضوع كده لما تحس انك فرحان في الصلاة او مرتاح او في حرارة داخلية كده، دي مزيج من حاجات كتير قوي، وكل ده حط الروح القدس زي الوان الطيف. طبعا لما الواحد ما يحسش بولا حاكم الكلام ده يبقى في حاجة غلط، يبقى لسه الصالة باردة، لا عاوزة تسخن شوي. فقال خشوع على انسحاق قلب، على سجود، على اشتياق، على حب، حاجات كتير. حاسب نفسك في صبيحة يوم التناول عن المرات التي سقطت فيها، وإياك واليأس، فالرب ينتظر توبتك بطول أنا لا نهاية له. اللي بيعرفوا يصحوا بدري ربنا يقدرنا كلنا، يعني مفروض قبل ما تروح القداس تصلي باكر وتحاسب نفسك، لأن الاستعداد قبل القداس بيأثر جدا على صلاتك في القداس، ويخليك فايدتك كبيرة قوي. زي ما يقولوا مثلا ايه، الدواء ده قبل الأكل، بعد الأكل ما يجيبش نص المفعول، لكن على معدة فاضية يجيب مفعول أكبر. هي حاجة زي كده، انك لما تبقى مجهز قوي للقداس تلاقي الاستفادة أكبر. فوانت رايح راجع كل الأسبوع اللخبطة اللي حصل ده، وقدم توبة، عشان وانت بتصلي طول القداس بتطلب المغفرة وبتطلب المعونة، إنما داخل كده وانت لغاية نص القداس ما صحتش لسه، يعني تلاقي نفسك بتصحى وانت بتتناول ما استفدتش. فلاحظوا القديس تيوفان من اكتر الناس اللي كانوا مركزين على سر التناول، له كلام كتير قوي عن سر القربان المقدس والاستعداد ليه وازاي ده سر الاسرار، نفس المنهج الارثوذكس اللي احنا عايشين بيه. ان استجمع الانسان نفسه على الفور، على الفور، واسرع في اقامة التدابير التي تنتج عنها الحرارة الروحية، تعود هذه الحرارة بسرعة. عارفين اللي عنده تليفون مستعجل يقول لك اطلع لغاية برة، اطلع لغاية البلكونة، مش عارف لغاية ما يلاقي السيجنال يعني. أو ده الوضع الحقيقة في الصلاة، ساعات تحس ان الخط مقطوع تضطر تطلع، يعني ايه، تسيب اللي في ايدك وتركز في الموضوع عشان تكمل المكالمة. فده الاحساس بتاع واحد سيجنال ضايع عنده وعاوز يعمل مكالمة مهمة، فما ينفعش يقعد يتكلم ومفيش حد بيسمع. عشان ترجع السيجنال دي محتاج انك تبعد شوية عن الناس، تطلع في مكان هادي، ده يساعدك كتير قوي. فأي تداريب أو تدابير، يعني أي تداريب للحرارة ترجع الحرارة. يعني لو قلت هصلي بصوت عالي هتلاقي الحرارة رجعت، لو قلت هرفع ايدي وانا بصلي هتلاقي الحرارة رجعت، لو قلت هعمل كم طانية هتلاقي الحرارة رجعت، لو قلت هزود كم مزمور كل ده يرجع الحرارة. اعمل أي حاجة هتلاقي الحرارة ترجع، مش صعب. فحص الذات يجب أن يشمل كل الأمور الصالحة والطالحة، جيدة والشرير. إن وجدت أمرا حسنا في ذاته ابحث فيما إذا كان معمولا للحصول على نفع من الناس أو للإشفاق على الذات وتزكيتها. يعني حتى الأمور الصالحة برضو حطها تحت الميكروسكوب كده. هو أنت بتصلي ليه؟ عشان الناس تقول عليك؟ هو أنت بتخدم ليه؟ هو أنت قلت الكلام ده ليه؟ كويس انك تكون بتحب ربنا وتحب الناس، براء، انما لا يكون في اغراض عاوزة ايه تتفلتر كده تنقى. فافحص الامور الصالحة والطالحة في ظروف فعله لألا تكون في عملك مصوتا بالبوق قدامك. ده التعبير اللي استخدمه ربنا يسوع لما قال يصوتون بالابواق عشان الناس تبص عليهم، كي تمجد ذاتك بدون اعطاء المجد لله مع اهمال كامل للنفس وتغاضي عن الذات. نفس الموضوع بتاع الرياء، انك بقى يبقى كل تركيزك الناس تشوفك. لا يعتمد على الفهم دائما لانه قد يصدر احكاما كثيرة تغيم عين الضمير وتضلله فيأخذ الاسود كأنه ابيض. لذلك طالما انت لم تزل مقاوما للاوجاع ففي فحصك لذاتك ضع اعمالك امام مراية كلمة الله. يعني ايه؟ ساعات الواحد عقله يغشه، مهما كنا كبار وعقلين ساعات عقلك يقول كلام مش مظبوط، ويقول مثلا الافضل فلان ده نتجنبه خالص، وتفتكر وضميرك يرتاح على كده وتحس انك عملت ما يرضي الله. الحقيقه اللي انت عملته ما يرضيش ربنا، وده عقلك بس اللي قال كده. ارجع بقى لكلمه ربنا وذاكر كويس ليكون ربنا له غرض تاني. فأحيانا الواحد يغش روحه، فالمهم انك انت يبقى الانجيل مفتوح قصادك عشان كلمة ربنا هي المراية اللي تقيسك، يا ترى التصرف ده فعلا يليق او لا يليق حسب إرادة الله ولا حسب مزاجي انا. واسترشد بكلمة الله لمعرفة نوع الاعمال وقيمتها. يبقى مت عشان كده في آية تقول ايه، توكل على الرب من كل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد او لا تثق. ما تثقش زيادة في فكرك، لأن ممكن حتى عقلك الناضج اللي قاري اللي برضو يخونك. فدايما تشكك في نفسك شوية. وهنا عندك اثنين معيارين مهمين قوي، رأي الكتاب ورأي أب اعتراف في المواضيع المهمة على الأقل. هناك إحساس خاطئ يكون أحيانا مخفي في القلب، وأحيانا يتسلل إلى أفعال الإنسان، وأحيانا يكاد لا يلاحظ وينجسهم بنتانة الخطية. لذلك صلي مع داود النبي قائلا من الخطايا المستترة يا رب طهرني. يعني ايه؟ على فكرة مش كل خطايانا احنا عارفينها، مش كل خطايانا احنا مدركين ليها، بدليل ان احنا بنقول الخطايا التي صنعناها بمعرفة وبغير معرفة، بإرادة وبغير إرادة. فحاسب لأن في بعض الخطايا تكون تسللت إلى قلبك وطلعت من قلبك على كلامك أو تصرفاتك وانت لغاية دلوقتي مش دريان، زي الأمراض الخبيثة اللي يبقى جواك المرض بعد الشر عليكم وانت مش دريان ان في مرض. ففي خطايا كتير كده، مثلا شعور غيرة يدخل القلب وانت مش حاسس ان في غير، او حب المال يدخل وانت مش واخد بالك، او روح الكبرياء يدخل في القلب وانت مش واخد بالك. وفين لما تكتشف يكون كسر له 100 حاجة في وشه. فهنا عشان كده صلي من قلبك قول له يا رب من الخطايا المستترة يا رب طهرني، او على الاقل اذا فحصت نفسك ولقيت ان مفيش خطايا واضحة لا تعتبر نفسك بريئة، لان في خطايا تانية مستخبية. وكل ما تفحص اكتر هتلاقي. واحد من الاباء قال لو ربنا كشف لنا كل خطايانا جملة واحدة لوقع الجميع في اليأس. يعني ربنا عارف الدكاترة، بالذات الدكاترة المصريين. كنا قاعدين مرة مع الدكتور محسن برسوم زمان، كنا دكاترة يعني جبناه في لقاء أطباء عشان نكلمه يعني في قضية كده، نواجه المريض ولا ما نواجهوش. الراجل حي، راجل تقي وحلو، فقال بصوا ماليش دعوة باللي بيتقال بره مصر، لأنه في العلم بره مصر لازم كل مريض يعرف حالته بالظبط، أمريكا وإنجلترا. إنما في مصر أنا أقول لكم المريض المصري أول ما بيتصدم بالحقيقة بيتدهور جدا. فإذا من أجل المريض أحيانا ما نقولش كل حاجة، دي حكمة راجل في الفيلد. يعني أنا عاوز أقول إيه هنا، دي نفس حكمة ربنا أخطيت يعني في التعامل معانا، لأن لو وجهنا بكل أمراضنا هنيأس ونقول إن إحنا ملناش حاجة. يقوم ربنا كل ما تقرب منه شوية يوريك حتة كده متلخبطة تشتغل عليها كده شوية، وبعدين يفتح لك أوضة تاني ضلمة، وشوية كمان ويفتح لك أوضة تلاقي أنها خرابة خالص، إنما حتة حتة كده ثم تيأس. لكن ربنا من محبته ورحمته شايف كل حاجة وشايف الحالة صعبة قوي، بس هو ما بيأس. الحرارة الروحية تذهب من القلب حين يحيد انتباه القلب عن الأمور الروحانية ويميل نحو أمور غير روحية. خلي بالكم التعبير ده حلو برضو، بيتكلم كتير عن الحرارة الروحية اللي هي يعني إيه، ليتك كنت حارا أو كونوا حارين في الروح. يعني واحد بيحب ربنا بجد تطلع الصلاة من قلبه فبيخدم بحماس، فكده سخن يعني في علاقته مع ربنا. قال دي تطفي، تروح من القلب الحرارة دي لما القلب يزوغ وينتبه لأمور غير روحية. يعني مثلا خادم منكم أو مننا ينشغل بالإداريات أكتر من الروحيات فتلاقي الحرارة راحت، لأنه بالرغم أنه بيخدم بس ينشغل بحاجات إدارية زيادة أكتر منها روحية فتلاقي القلب طفي. أو ينشغل بالمظهر أكتر من الجوهر. وقد تكون أمور غير خاطئة، لأن واحد بقول لكم بيشغل في إداريات في الخدمة هي مش خاطئة، دي حاجة كويس، بس لهيته عن توبته وتوبت الناس. لأن الإنسان الذي قد ذاق حرارة روحية لا ينجذب بعد للخطية، تلك لا أقصدها بل أقصد ما يدخل في دائرة النفس والجسد من أمور أرضية وأباطيل. فبمجرد أن يميل القلب إليها تتناقص الحرارة الروحية سريعا، ولكن حينما ينجذب القلب لها تتلاشى الحرارة الروحية تماما، تاركة وراءها برودة نحو كل الأشياء الروحية ونحو الله ذاته، مصحوبة بلا مبالاة لكل الأشياء. يعني دايما راقب قلبك، لأن أول ما الحرارة تطفي تقلق. فين احنا في القداسات دايما نخلي الشماس عينه على الشورية، لأن الشورية لو بردت ما بقاش ليها قيمة، أجي أحط بخور ما تطلعش ريح ما تطلعش بخور، ليه؟ لأن الفحمة طفت. فلازم الشماس الواعي اللي في الهيكل كل شوية يبص على الفحمة إنها لسه حمرة. هي نفس الفكر، بص على قلبك كل شوية لما تيجي كلمة من ربنا زي بخور كده تتحط تطلع ريحة حلوة ولا الفحمة بردت. لو الفحمة طفت لما تدلق البخور كله ولا هتطلع حاجة. فاهمين الفكرة؟ هي كده القلب البارد يسمع زي ما يسمع ما بيتأثرش، القلب السخن كلمة واحدة تخليه يطلع بخور، يعني يبتدي يصلح ويطلب معونة. فانت زي الفحمة خليك سخن، ما تسيبش القلب يبرد منك أبدا وباللخبطة بتاعت الدنيا. البرودة شعور بفراغ في القلب لأن الضيف والزائر قد رحل. حلو التعبير، لما تلاقي قلبك بارد دي معناها أن القلب فاضي، زي الضيف، الضيف الإلهي ربنا يسوع اللي كان في قلبك مشي خرج يعني، فالقلب بقى فاضي، فأنت حاسس الدنيا فضيت عليك. هذه الألام تعطى لمن يقاسونها بصبر، تعطي لمن يقاسونها بصبر إكليلا لا يعطى إلا بها، ويكون الإكليل أكثر مجدا كلما كانت الألام أكثر شدة عن النفس. دايما نذكر أن واحد من اللي ابتدوا معنا المؤتمرات وراح السماء قريب، قعد 4 سنين مشلول في جهاد طويل قوي. الحياة ال4 سنين دول كل ما كان يزيد عليه الشلل كل ما كان وشه ينور أكتر وفي قلبه سلام أكتر، حاجة غريبة جدا يعني فعلا يعني، وكان عنده شكر بشكل مش طبيعي، كل المرض يزيد والشكر يزيد عكس المنطق، بس هو ده الشغل بتاع ربنا المظبوط. لغاية آخر لحظة في حياته كان مبتسم وكان فرحان بربنا. فهنا الكلام مظبوط، لما الآلام تعطي لمن يقاسونها إكليل لا يعطى إلا به، يعني في أكليل كده ملهاش سكة غير الوجع، ملهاش سكة غير كده، فأنت خسارة أنك أنت ترفض الأكليل دي أو ترفض الآلام اللي هتجيب أكليل زي كده. لو ربنا اختارها لك اعرف أنه متوصي بك. يكون الإكليل أكثر مجدا كلما كانت الآلام أكثر شدة، كلما الحكاية كانت ثقيلة كلما الإكليل اللي وراها أكبر. لقد سحبت النعمة الإلهية تعدياتها منك ولكنها تقف من قرب تراقبك. الناس دول زي اللي فاهمين ربنا، ما اسمع الكلام ده الواحد يحس الناس دي ايه ده فاهمين ربنا. فبيقول النعمة تبقى تسيبك لما تدلع، اخطيت في التعبير يعني، لكن تفضل مراقباك يا ترى هتعمل ايه، وسوف لا تتركك بلا معونة ما دامت إرادتك نحو جانب الخير. يعني ما تبقى متضايق من نفسك إن قلبك بارد كده، تجري على أب اعترافك، تروح الهيكل تسجد، تمسك الإنجيل ساعة وتقول يا رب أنا مش عارف بقالي شهر ما قريتش عدل. لما تلاقيك تميل لعمل الخير بتقاوح مع البرودة دي النعمة تفرح بك. لذلك اثبت واقفا وواثقا أن هذه العاصفة ستنتهي سريعا، حيث أنك لو احتملت التجربة والشدة ستخرج منها بمعرفة أعمق عن ضعفك، وستتعلم اتضاعا أكثر واقتناعا قويا أن معونة الله على استعداد دائم وقريبا لتكون في عونك ومساعدتك. يعني بالبلد كده الفطور ده لو أوحته تطلع منه، بس ما تستسلملوش. في ناس تقول مش حاسة بربنا، طب ما تشتغل زق شوية هتحس، من له يعطى ويزداد، ركز خلوة صلاة إنجيل تناول، اعمل شوية شغل كده تلاقي الدنيا فكت رجع لك حرارتك وخلاص. إن كل موهبة أو عطية أنعم بها الله عليك من أجل حبه الأبدي الذي لا يحد كفيلة بأن تضرم الحب الإلهي في نفسك، وعلى وجه الخصوص نعمة التناول من القداسات المقدسة تجعل هذا الحب طبيعة فينا. لسه كنت بصلي في الصعيد مع أسقف من الأساقفة، قانون الروحي طول السنة لازم قداس من 5 لـ7 الصبح طول السنة صيامات وغير صيامات. في ناس حاسة بالنعمة دي فده غذائه، يعني أي حاجة تتأجل بس هو ده أهم حاجة في الدنيا. طبعا اللي بيتناول مرة وحاسس إن هو يعني مش كفاية طب ما يتناول مرتين. كنايس النهاردة يعني احنا في عز كل كنيسة فيها قداس واثنين كل يوم، فإذا كنت كسلان في صلاتك انزل احضر القداس واطلع على شغلك بعد كده، لأن في واحد يتشجع في القداس فيصلي، إنما في بيته تلاقيه يعني يتململ كده ويقوم السرير بصعوبة ويكرود باكر في 5 دقايق. لا طب ما يمكن وقفة القداس تظبطك، خلاص زود أدازيس. مش غلط، كانوا زمان يقعدوا يخوفوا الناس يقولوا لا ما تتناولش كتير، بطلنا الكلام ده، احنا مش لاقيين اللي يتوب ويتناول كتير. المهم انك كل مرة تكون بتصلي، يعني مش داخل بس عشان تعمل ريكورد يعني، لا انت داخل عن احتياج، داخل عاوز ربنا، يا ريت تتناول كل يوم بالاخص في الصيامات يا جماعة، يعني عشان الصوم اللي جاي ده الصوم ما يتحسش في الكنيسة القبطية إلا بحاجتين لهمش علاقة بالأكل. أولا الانقطاع بأي درجة، اثنين التناول الكتير. دول أهم حاجتين يحسسوك بالصوم. زود عليهم بعد كده القرايات والصلاة. طبعا لو زودت مزامير وزودت قرايات تاخد الوجبة كاملة، إنما تقول صيام كلت فول الساعة 7 الصبح، طب ما هو يعني ملحقتش حتى تحس بالجوع يعني. طبعا صيام رأسه في ضعفات، لكن احنا بنقول بأي درجة، لو من 7 لـ10 كويس، بس تبقى عملت حاجة محاول على الأقل. في نفس الوقت بدل مش قادر تصوم بشدة قوي، طب ما تزود قداس، زود قراية، زود كم مزمور اللي يقدر يزود مطانيات، تقوم تحس بطعم الصوم. لكن غير كده هتلاقي موسم زي أي موسم هيعدي عليك وما تاخدش حاجة.